بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. نستكمل كتاب الاستقامة مع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكان يتكلم عن أن الصوفية فيهم كثيرون جدا جبرية، أو أن عقيدة الصوفية فيها جبر كثير جدا، فقال: فهذه الآفة توجد كثيرا في المتصوفة والمتفقرة. المتفقرة اللي هم يعني المتنطعة المتكلفة. وأما التكذيب بالقدر فقليل فيهم جدا. هذا إنصاف من شيخ الإسلام، يقول أن الصوفية ليس عندهم تكذيب بالقدر إلا قليل جدا. ثم ذكر عنهم في الإيمان كلمتين يدل بهما على أن الإيمان عندهم مجرد التصديق. مجرد التصديق، طبعا هو يعني شيخ الإسلام هنا يتكلم عن مقصود أبي القاسم القشيري، عن مقصود أبو القاسم القشيري، يعني ليس كلام شيخ الإسلام. هو شيخ الإسلام يقول: ثم ذكر عنهم أي القشيري في الإيمان كلمتين يدل بهما على أن الإيمان عندهم مجرد التصديق. قال الشيخ الإسلام ينصفهم ويدافع عنهم من هذا من إنصافه وفضله: وليس هذا مذهب القوم، بل الذي حكاه عن الجنيد فقال: وقال الجنيد: التوحيد علمك وإقرارك بأن الله فرد في أزليته لا ثاني معه ولا شيء يفعل فعله. طبعا هذا الكلام خطير جدا يا شباب، كلام الجنيد. التوحيد عنده مجرد العلم والإقرار، يعني التصديق، التصديق والإقرار بأن الله فرد في أزليته لا ثاني معه ولا شيء يفعل فعله. طيب أين أعمال القلوب وأين أعمال الجوارح؟ قال: وأين قول اللسان؟ وقال أبو عبد الله بن خفيف الذي هو أبو العباس: الإيمان تصديق القلوب بما أعمله الحق من الغيوب. هذا طبعا معناه الإيمان مجرد التصديق، وهذا الكلام باطل جدا، لأن معناها أن إبليس مؤمن، فإبليس مصدق حقيقة، مصدق بقلبه وأقر بلسانه، قال: بعزتك، وقال: خلقتني، وقال: ربي. بل يكون فرعون مؤمنا أيضا، لأن فرعون مؤمن في قلبه، قال الله: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. قال شيخ الإسلام: وهذا المذكور عن الجنيد وابن خفيف حسن وصواب، لكن لم يدل على أن أعمال القلوب ليست من الإيمان. يعني كأنه يقول هذا حسن وصواب لو ضموا إليه القول بأن عمل القلوب من الإيمان، أما لو قالوا أن عمل القلوب ليس من الإيمان فلا يكون لا حسنا ولا صوابا. قال: ثم ذكر عنهم، يعني القشيري ذكر عنه في مسألة الاستثناء في الإيمان الذي هو القول أنا مؤمن إن شاء الله، قال: ذكر عنهم شيئا حسنا فقال: وقال أبو العباس السياري: عطاؤه على نوعين، عطاء الله على نوعين: كرامة واستدراج. عطاء الله إما كرامة وإما استدراج، فما أبقاه عليك فهو كرامة، يعني أي نعمة تبقى عليك فهي كرامة، وما أزاله عنك فهو استدراج. استدراج لينظر هل تشكر، تثبت، تصبر. فقل: أنا مؤمن إن شاء الله تعالى. إذن يأمر أبو العباس السياري الإنسان بأن يقول أنا مؤمن إن شاء الله تعالى. قال: وأبو العباس السياري كان شيخ وقته. وقال، كل هذا كلام القشيري: سمعت الأستاذ أبا علي الدقاق يقول: غمز رجل رجل أبي العباس السياري، فقال: تغمز رجلا ما نقلتها قط في معصية الله تعالى. قال له: أنت تغمز رجلي وأنا رجلي ما مشيت بها في معصية أبدا. قال: وقال أبو بكر الواسطي: من قال أنا مؤمن بالله حقا قيل له الحقيقة تشير إلى إشراف واطلاع وإحاطة، فمن فقده فقد بطل دعواه منها. إنسان يزكي نفسه يقول أنا مؤمن بالله حقا، فقال له: هذا يحتاج إلى إشراف واطلاع وإحاطة. قال أبو القاسم: يريد بذلك ما قاله أهل السنة من أن المؤمن الحقيقي من كان محكوما له بالجنة، فمن لم يعلم ذلك من سر حكمة الله تعالى فدعواه بأنه مؤمن حقا غير صحيحة. هذا كلام عجيب. يقول المؤمن الحقيقي من كان محكوما له بالجنة. طيب إذا كان محكوم له عند الله، لكن أنى لنا العلم؟ فمن لم يعلم ذلك من سر حكمة الله تعالى، يعني إن الله جل قضى للمؤمن بالجنة ولكن لم يطلع أحدا على ذلك، فدعواه بأنه مؤمن حقا غير صحيحة. قلت الاستثناء في الإيمان، هنا شيخ الإسلام سيبين حكم الاستثناء في الإيمان. الاستثناء في الإيمان سنة عند عامة أهل السنة. فشيخ الإسلام يقول يجوز الاستثناء في الإيمان، وقد ذكر طائفة من المرجئة وغيرهم وأوجبه كثير من أهل السنة. أهل السنة قال: قل أنا مؤمن إن شاء الله. ومن وجوهه وجهان حسنان، أحدهما أن الإيمان الذي أوجبه الله على العبد من الأمور الباطنة أو الظاهرة لا يتيقن أنه أتى بها على الوجه الذي أمر به كاملا، بل قد يكون أخل ببعضه فيستثني لذلك. الله أكبر، كلام جميل. يعني لما أقول أنا مؤمن إن شاء الله أقصد أنا لم أستكمل الإيمان وأسأل الله أن أستكمله، فهذا لا بأس به. يعني لأنه لا يمكن الإنسان يشهد لنفسه بأنه مؤمن كامل الإيمان، لأن هذا عزيز جدا. فوجه طيب أن الإنسان الذي أن الإيمان الذي أوجبه الله على العبد من الأمور الباطنة أو الظاهرة لا يتيقن أنه أتى به على الوجه الذي أمر به كاملا، بل قد يكون أخل ببعضه فيستثني لذلك. الوجه الثاني أن المؤمن المطلق من علم الله أنه يوافي بالإيمان. المؤمن المطلق يعني المؤمن كامل الإيمان الذي علم الله أنه يوافي بالإيمان، الذي الله علم أنه استكمل الإيمان. فأما الإيمان الذي تتعقبه الردة فهو باطل طبعا، لأنه لأن أشركت لأحبطن عملك. كالصوم والصلاة الذي يبطل قبل فراغه، مثل الصلاة تصلي خاشعا مخلصا على السنة ثم تأتي في قبل التشهد الأخير مثلا وتبطل صلاتك، إذا ضاعت الصلاة كلها. والصوم، إنسان يصوم إلى قبيل المغرب ب5 دقائق ثم يأكل، فلا يعلم العبد أنه مؤمن حتى يقضي جميع إيمانه، وذلك إنما يكون بالموت، لأن العبد طالما هو حي لا يزال مطلوبا منه أشياء. وهذا معنى ما يروى عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قيل له: إن فلانا يقول إنه مؤمن، قال: فقولوا له أهو في الجنة؟ فقال: الله أعلم. قال: فهلا وكلت الأولى كما وكلت الثانية؟ يعني فهلا وكلت الأولى كما وكلت الثانية؟ يعني إذا قيل له: هل أنت مؤمن؟ يقول: الله أعلم. يعني وهذا الوجه تختاره طائفة من متكلمي أهل الحديث المائلين إلى الإرجاء كالأشعري وغيره، ممن يقول بالاستثناء. يعني أبو الحسن الأشعري يقول بجواز أن يقول الإنسان أنا مؤمن إن شاء الله، ولا يدخل الأعمال في مسمى الإيمان، والأعمال لابد تدخل في مسمى الإيمان، فيجعل الاستثناء يعود إلى النوايا فقط. وهو الذي ذكره أبو القاسم وفسر به كلام أبي بكر الواسطي. طيب، وكلام الواسطي يحتمل الوجهين جميعا، الوجهين اللي هم الوجه ان الايمان الانسان لا يتاكد انه وصل الايمان المطلق، والشيء الثاني ان الانسان لا شك انه مقصر. فان الاشراف والاطلاع، لانه قال الحقيقه تشير الى اشراف واطلاع واحاطه، فان الاشراف والاطلاع قد يكون على الحقيقه التي هي عند الله في هذا الوقت، وقد يكون على ما يوافي به العبد. وأما كلام أبي العباس فظاهر في أنه راعى الخاتمة، يعني كلام أبو العباس القشيري السياري، أيوه، أنه راعى الخاتمة، أن الإنسان لا يضمن أنه يثبت على الإيمان إلى آخر لحظة من عمره. طيب، إذا هنا شيخ الإسلام عالج مسألة الاستثناء في الإيمان، عالجها طيب هل نتكلم فيها نوضحها أكثر؟ نعم. طيب قال الاستثناء في الإيمان أولا ما معناه؟ معناه أن يقول القائل أنا مؤمن إن شاء الله، وهذه كلمة يمنعها مرجئة الفقهاء، لأن عندهم الإيمان شيء واحد وهو التصديق، فيقولون أنت تعلم أنك مصدق بالقلب فكيف تقول أنا مؤمن إن شاء الله؟ يعني حملوا كلمة إن شاء الله على الشك، يعني أنا يحتمل أكون مؤمن، فقالوا ممنوع أن تقولها، لأن عندهم الإيمان هو التصديق، والتصديق إما أن يكون موجودا أو غير موجود، يعني إما الإنسان مصدق أو غير مصدق. فإن قلت أنا مؤمن إن شاء الله إذا أنت تشك في إيمانك، ولهذا يسمون المؤمنين الذين يستثنون في إيمانهم الشكاكة. يبقى مرجعة الفقهاء قالوا الذي يقول أنا مؤمن إن شاء الله هو شكاك، فأنت تعلم في نفسك أنك مصدق، كما تعلم أنك قرأت الفاتحة، وكما تعلم أنك تحب الله ورسوله وتبغض اليهود، فكيف تقول إن شاء الله؟ بل قل أنا مؤمن، اجزم ولا تشك في إيمانك. واضحة كده شباب؟ يفسرنا معنى الاستثناء وبينا كلام مرجئة الفقهاء المبني على أن الإيمان هو التصديق. أما جمهور أهل السنة فإنهم يفصلون فيقولون إن قال القائل أنا مؤمن إن شاء الله يقصد الشك في أصل إيمانه، خلاص هذا لا يجوز، هذا ممنوع، فأصل الإيمان التصديق. وأما إن نظر إلى الأعمال والواجبات التي أوجبها الله والمحرمات التي حرمها الله، ورأى أن شعب الإيمان متعددة والواجبات كثيرة، فالإنسان لا يزكي نفسه ولا يقول بأنه أدى ما عليه، بل يتهم نفسه بالتقصير ويزري على نفسه. فإذا قال أنا مؤمن إن شاء الله فإن الاستثناء راجع إلى الأعمال، يبقى أنا مؤمن إن شاء الله بالنسبة لأعمالي إن شاء الله، لأن أنا لا أظن أني استكملت كل أعمال الإيمان. تمام. أما النظر إلى الأعمال والواجبات التي أوجبها الله والمحرمات التي حرمها، ورأى أن شعب الإيمان متعددة والواجبات كثيرة، فالإنسان لا يزكي نفسه ولا يقول بأنه أدى ما عليه، بل يتهم نفسه بالتقصير ويزري على نفسه. فإذا قال أنا مؤمن إن شاء الله فإن الاستثناء راجع إلى الأعمال، فهذا لا بأس به، بل حسن أن يقول إن شاء الله. وكذلك إذا أراد عدم علمه بالعاقبة، وأن العاقبة لا يعلمها إلا الله، فلا بأس بالاستثناء، لأنه أنا مؤمن والمؤمنون طبعا في الجنة، فيقول أنا مؤمن إن شاء الله، يعني أنا مؤمن وأكون في الجنة إن شاء الله، لأنه لا يعلم، فيسلم الأمور لله، فهذا لا بأس به في الاستثناء. وكذلك إذا أراد التبرك بذكر اسم الله، أنا مؤمن إن شاء الله تبركا، فلا بأس، لأن الذي يقول إن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، ينبغي عليه إذا قال أنا مؤمن أن يستثني، لأنه لا يستطيع أن يجزم، لأن معه كمال الإيمان، وإن جزم فقد زكى نفسه، لأن الإيمان شامل للاعتقادات والأقوال والأعمال. فأهل السنة والجماعة لا يجزمون لأنفسهم بالإيمان المطلق، يعني بالإيمان التام، لأن الإيمان يشمل فعل جميع الطاعات وترك جميع المنهيات، ولن يستطيع أحد أن يدعي لنفسه أنه جاء بذلك كله على التمام والكمال، طبعا إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا الاستثناء جائز، جائز، وإن قال ذلك فقد شهد لنفسه بأنه من الأبرار المتقين وأولياء الله الصالحين، وضمن لنفسه دخول الجنة ابتداء، وهذا من التألي على الله تعالى والعياذ بالله. ولا يقولها مسلم عاقل وهم بعيدون عن تزكية أنفسهم، ولا أعظم للنفس تزكية وراء الشهادة لها بالإيمان الشامل لكل شعبة. إذا الاستثناء عندهم في الأمور المتيقنة غير المشكوك فيها، فما كان مقطوعا به فلا يجوز الاستثناء. وهم يرون أن السؤال هل أنت مؤمن بدعة، حدث أهل البدع من المرجئة ليحتجوا بها على قولهم في الإيمان أنه التصديق، وأن العمل ليس من الإيمان، خلافا لأخير السلف الصالح. فإذا الصحيح يا شباب ما هو؟ جواز الاستثناء. مرة أخرى، الاستثناء أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله، مرجئة الفقهاء يقولون لا يجوز لأنه هو التصديق، والإنسان إما مصدق أو مكذب. وأما الصحيح أنه يجوز أن يقال باعتبار أن الإنسان لا يجزم بنفسه بتمام الإيمان ولا بكمال الإيمان، لأنه لا شك أن عنده تقصيرا، أو يقولها تبركا لا بأس بذلك. تمام. وعقيدة السلف الصالح الإيمان، الأعمال جزء من الإيمان. تمام. والأدلة على جواز الاستثناء كثيرة في الكتاب والسنة والأثر. قال ابن مسعود: من شهد على نفسه أنه مؤمن فليشهد أنه في الجنة. تمام. وذكرنا هذا الحديث. وقال أحمد بن حنبل رحمه الله: أذهب إلى حديث ابن مسعود في الاستثناء في الإيمان، لأن الإيمان قول وعمل، والعمل الفعل. لقد جئنا بالقول ونخشى أن نكون قد فرطنا في العمل، فيعجبني أن نستثني في الإيمان نقول أنا مؤمن إن شاء الله. وهذا نص من كلام الإمام أحمد رحمه الله. وقال الإمام يحيى بن سعيد القطان رحمه الله كما في السنة للخلال: ما أدركت أحدا من أصحابنا ولا بلغنا إلا على الاستثناء، إلا على الاستثناء. فكان السلف هكذا. وسئل أحمد بن حنبل رحمه الله كما في شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائن عن الإيمان، فقال: قول وعمل ونية. قيل له: فإذا قال الرجل مؤمن أنت؟ قال: هذه بدعة. قيل له: فما يرد عليه؟ قال: يقول مؤمن إن شاء الله، مؤمن إن شاء الله. وهكذا قال إبراهيم النخعي، قال: سؤال الرجل للرجل أمؤمن أنت بدعة. وقال سفيان بن عيينة رحمه الله كما في الإبانة لابن بطة: إذا سئل أمؤمن أنت، إن شاء لم يجب أو يقول سؤالك إياي بدعة ولا أشك في إيماني. تمام. وقال شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى: إن الإيمان المطلق، يعني الإيمان التام، يتضمن فعل ما أمر الله به عبده كله وترك المحرمات كلها. فإذا قال الرجل أنا مؤمن بهذا الاعتبار، فقد شهد لنفسه بأنه من الأبرار المتقين القائمين بفعل جميع ما أمروا به وترك كل ما نهوا عنه، فيكون من أولياء الله الصالحين. وهذا من تزكية الإنسان لنفسه وشهادته لنفسه بما لا يعلم. ولو كانت هذه الشهادة صحيحة لكان ينبغي له أن يشهد نفسه بالجنة. وسألتنا إذا قلت أنا مؤمن تم الإيمان خلاص أنت في الجنة. ولا أحد يشهد لنفسه بالجنة، فشهادته لنفسه بالإيمان كشهادته لنفسه بالجنة إذا مات على هذه الحال. وهذا مأخذ عامة السلف الذين كانوا يستثنون وإن جوزوا ترك الاستثناء بمعنى آخر. وقال: والمأثور عن الصحابة وإما للتابعين وجمهور السلف، وهو مذهب أهل الحديث وهو المنسوب إلى أهل السنة، أن الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وأنه يجوز الاستثناء فيه، يجوز الاستثناء فيه. تمام. لكن لا تقل أنا مسلم إن شاء الله، لا، لا استثناء في الإسلام، لا استثناء في الإسلام، لأن من نطق بالشهادتين أصبح مسلما وتميز عن غيره من الكفار، فلا استثناء في الإسلام. وجمهور أهل السنة لا يرون الاستثناء في الإسلام، وإنما يرونه في الإيمان، لأن الإسلام غير الإيمان معلوم. فالإيمان درجات، والناس فيه يتفاوتون، منهم المؤمن ومنهم المسلم، والإسلام هو أقل هذه الدرجات، وليس وراءه إلا الكفر. فمن لم يكن مسلما كان كافرا. إذن ليس هناك استثناء في الإسلام بحال من الأحوال. والبعض طبعا قال: لو حملنا الإسلام على أنه مثل الإيمان، يزيد وينقص باعتبار أنه يعني الاستسلام لله وأن له كمال وله نقص، إذن يجوز الاستثناء فيه. والأولى عدم الاستثناء في الإسلام والإيمان. نعم. طيب، بينا مسألة الاستثناء تماما والحمد لله رب العالمين. نرجع إلى شيخ الإسلام رحمه الله. فإن قيل: فإذا كان القدر السابق لا القدر السابق، فإذا كان القدر السابق لا ينافي الأسباب، فما وجه ما ثبت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله إني رجل شاب وإني أخاف على نفسي، أو أنا أخاف على نفسي العنت، ولا أجد ما أتزوج به النساء. أبو هريرة نفسه يتزوج وليس عنده شيء، ومن أفقر الصحابة. فسكت عني ثم قلت مثل ذلك، فسكت عني ثم قلت مثل ذلك، فسكت عني ثم قلت مثل ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، جف القلم بما أنت لاق، فاختص على ذلك أو دع. وهذا حديث صحيح رواه البخاري، رواه البخاري. فسكت أبو هريرة رضي الله عنه: فاختص على ذلك أو دع، فهذا يقتضي أن اختصاءه الذي قصد أن يمتنع به من الفاحشة لا يدفع المقدور، لا يعني خلاص هذا الأمر منتهي، فاسكت على هذا واصبر على هذا. وطبعا أبو هريرة رضي الله عنه بعد ذلك كتب الله له الزواج بعد يعني فترة، لكن طالما في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج. وكذا في الصحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن العزل، يعني أن الإنسان يعاشر امرأته ولا يقذف فيها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا عليكم أن تفعلوا، فما من نسمة كتب الله أن تكون إلا وهي كائنة بإذن الله. فهذا يقتضي أن عزل الماء وهو سبب لعدم العلوق، يعني سبب لعدم الحمل، لا فائدة فيه لدفع ما كتب الله من الأولاد. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله، ده الرواية في البخاري. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما وهو في مسلم عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب. قال: ومن هم يا رسول الله؟ قال: هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقال عكاشة: ادعوا الله يجعلني منهم. فقال: أنت منهم. فقام رجل فقال: يا نبي الله، ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة. وهذا متفق عليه. فقد جعل التوكل ها هنا موجبا لترك الاكتواء والاسترقاء، وهما من الأسباب. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قالت أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أمتعني بزوجي رسول الله، وبأبي أبي سفيان، وبأخي معاوية. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد سألت الله لآجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة، لن يعجل الله شيئا قبل أجله، ولن يؤخر شيئا عن أجله، ولو كنت سألت الله أن يعيذك من عذاب في النار أو عذاب في القبر كان خيرا وأفضل. قال: وذكرت عنده القردة والخنازير، وذكرت عنده القردة والخنازير هي من مسخ، فقال: إن الله لم يجعل لمسخ نسلا ولا عقبا، وقد كانت القردة والخنازير قبل ذلك. يعني الذين مسخوا قردة وخنازير من بني إسرائيل لم يكن لهم نسل ولم يعيشوا، أما القردة والخنازير الأصلية فموجودة قبل المسخ وبعد المسخ. وفي رواية قال رجل: يا رسول الله، القردة والخنازير هي مما مسخ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يهلك قوما أو يعذب قوما فيجعل لهم نسلا. رواه مسلم. فهذا الحديث أخبر فيه أن الدعاء وهو من الأسباب لا يفيد في إطالة الأعمار، ويفيد في النجاة من عذاب الآخرة، لأن هي قالت يعني أطل عمري وعمر أبي سفيان وأخي وزوجي. فيقال: ليس كل ما يظنه الإنسان سببا يكون سببا، وليس كل سبب مباحا في الشريعة، بل قد تكون مضرته أعظم من منفعته فينتهى عنه. وليس كل سبب مقدور للعبد، فالعبد يؤمر بالسبب الذي أحبه الله، ويؤذن له فيما أذن الله فيه، ويؤذن له فيما أذن الله فيه مع أمره بالتوكل على الله تعالى. فأما ما لا قدرة له فيه فليس فيه إلا التوكل على الله والدعاء له، وذلك من أعظم الأسباب التي يؤمر بها العبد. أيضا إن التوكل والدعاء من أعظم الأسباب، وما كان من الأسباب محرما لرجحان فساده على صلاحه أو غير نافع لا يفيد، بل يظن أنه نافع فإنه لا يؤمر به أيضا، فلا يؤمر بما لا فائدة فيه، وما كان فساده راجحا نهي عنه. يعني في شيء بيكون سبب صلاحه راجح مثل العسل وحبة البركة والدعاء والتوكل، وشيء لا يعلم إن كان نافع ولا غيره فلا يؤمر به والأولى تركه، وشيء فساده راجح مثل شرب مثلا كأس خمر فيترك. وجماع الأمر أن الأسباب إما أن تكون مقدورة أو غير مقدورة، فغير المقدور ليس فيه إلا الدعاء والتوكل، والمقدور إما أن يكون فساده راجحا أو لا يكون، فإن كان فساده راجحا نهي عنه، وإن لم يكن فساده راجحا فينهى عنه كما ينهى عن إضاعة المال والعبث. شيء لا يعلم إن كان يتم به الشفاء أو لا فنتركه، مثل مثلا إشعال البخور، رش الملح. وأما السبب المقدور النافع منفعة راجحة مثل العسل وحبة البركة والقسط الهندي، فهو الذي ينفع ويؤمر به ويندب إليه. وأيضا فينبغي أن يعرف أن التوكل على الله من أعظم الأسباب، فربما كان بعض الأسباب يضعف التوكل، فإذا ترك ذلك كمل توكله، فهذا التقسيم حاصر، تقسيم حصري، والقدر يأتي على جميع الكائنات، وبهذا يتبين فقه الأحاديث. أما حديث الاختصاء فإن الاختصاء محرم لرجحان مفسدته، وقد ثبت في الصحيح عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال: زجر رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان بن مظعون عن التبتل ولو أذن لاختصينا. حديث متفق عليه. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه مع ركوب الاختصاء المحرم، يعني مع فعل الاختصاء المحرم، لا يسلم من الزنا. الاختصاء طبعا الإنسان يقطع ذكره حتى لا يعاشر النساء نهائيا، وقد ثبت أنه لا يسلم من الزنا، بل لابد أن يفعل ما كتب عليه منه، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كتب الله على ابن آدم حظه من الزنا، فهو مدرك ذلك لا محالة، فالعينان تزنيان وزناهما النظر، واللسان يزني وزناه المنطق، والأذنان تزنيان وزناهما الاستماع، واليد تزني وزناها البطش، والرجل تزني وزناها الخطى، والنفس تمنى، والفرج يصدق ذلك أو يكذب. وهذا حديث صحيح متفق عليه. وأما حديث العزل فالعزل لا يمنع انعقاد الولد، ولا ترك العزل يوجب الولادة، ولهذا لو عزل عن سريته، سريته يعني جاريته التي يعاشرها، وأتت بولد ألحق به، هو هي سريتك ولو حاملت وأنجبت، أنت الأب لا شك. فإن الماء سباق مع ما فيه من ترك لذة الجماع، يعني أحيانا عند قذف الماء يعزل، فيمكن أن يكون أثناء ذلك تسرب شيء فيه الحيوان المنوي فتم الحمل. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الولد المكتوب يكون عزلت أو لم تعزل، كما قال: ليس من كل الماء يكون الولد. وهذا حديث صحيح أخرجه مسلم. فلا يكون ترك العزل سببا للولادة، ولا العزل سببا لمنعها، والقدر ماض بالأمرين فلا فائدة فيه. إذا أعزلوا أو لا تعزلوا الأمر قدر الله سابق. ومثل هذا ما ثبت في الصحيح أنه نهى عن النذر وقال: لا يأتي بخير، النذر لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به البخيل. وهذا حديث صحيح أخرجه البخاري ومسلم. فأخبر أن النذر ليس من الأسباب التي تجتذب بها المنفعة وتدفع بها المضرة، ولكن نلقيه إلى ما قدر له فنهي عنه لعدم فائدته. نعم، الإنسان يريد يطيع الله يطيعه، لماذا ينذر؟ وأما حديث 70,000 فلم يصفهم بترك سائر التطبب، يعني لا يتركون كل أسباب الدواء، وإنما وصفان بترك فقط الاكتواء والاسترقاء، والاكتواء مكروه وقد نهى عنه في غير هذا الحديث لما قال: وأنا أنهى أمتي عن الكي. وهذا حديث متفق عليه، حديث رواه البخاري: أنا أنهى أمتي عن الكي. والمسترقي لم يفعل شيئا إلا اعتماده على الراقي، فتوكله على الله سبحانه وحده لا شريك له أنفع له من ذلك. وهذا الجواب الآخر، يعني 70,000 ممكن ياخد دواء للسعال ودواء ويعمل عملية جراحية للقلب المفتوح والزائدات، وياخد أدوية اللي يبعد عن الأمرين فقط، الاكتواء والاسترقاء. نعم. وهذا الجواب الآخر، وهو أن المسترقي يضعف توكله على الله، فإنه إنما طلب دعاء الغير ورقيته، فاعتماد قلبه على الله وحده وتوكله عليه أكمل لإيمانه وأنفع له. وأما حديث أم حبيبة التي دعت بطول العمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبيها وأخيها، ففيه أن الدعاء يكون مشروعا نافعا في بعض الأشياء دون بعض، وكذلك هو، ولهذا لا يحب الله المعتدين في الدعاء، فالأعمار المقدرة لم يشرع الدعاء بتغييرها، أعمار مقدرة لا يمكن تتغير، بخلاف النجاة من عذاب الآخرة، فإن الدعاء مشروع له نافع فيه. وقد كتبت مسألة زيادة العمر بصلة الرحم في غير هذا الموضوع، إن كيف يعني العمر يزيد بزيادة الرحم، ولا يلزم من تأثير صلة الرحم ونحو ذلك أن يزيد العمر، ممكن إنسان يصل الرحم وعمره لا يزيد، كما قد يقال بزيادة العمر بتأثير الدعاء. ولذلك كان يكره أحمد أن يدعى له بطول العمر، ويقول: هذا فرغ منه طول العمر، خلاص هذا أمر مفروغ مكتوب. ثم ذكر ما جاء في الرؤية، قال الرؤية من رؤية المنامية، قال أبو لا ما جاء في الرؤية رؤية المؤمنين لله بأبصارهم يوم القيامة. قال سمعت الشيخ، قال أبو القاسم: سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي رحمه الله يقول: سمعت منصور ابن عبد الله يقول: سمعت أبا الحسن العنبري يقول: سمعت سهل بن عبد الله التستري يقول: ينظر إلي تعالى المؤمنون بأبصار من غير إحاطة ولا إدراك نهائي. المؤمنين ينظرون إلى الله ولكن أبصارهم لا تحيط بالله، يعني مثلا أنت تنظر إلى كتاب فعينك تحيط بالكتاب، لكن تنظر إلى الله لا يمكن تحيط به، كما أنك لو نظرت إلى السماء لا يمكن تحيط بها ولا تدرك نهايتها، فما بالك بالله. وهذا الكلام، قال شيخ الإسلام: وهذا الكلام من أحسن الكلام، وكلام سهل بن عبد الله في السنة وأصول الاعتقادات أشد وأصوب من كلام غيره، وكذلك الفضيل بن عياض ونحوه، فإن الذين كانوا من المشايخ أعلم بالحديث والسنة وأتبع لذلك هم أعظم علما وإيمانا وأجل قدرا في ذلك من غيره. وقول سهل: ولا إدراك النهاية، يعني لا إحاطة، يتضمن شيئين: أحدهما نفي الإدراك الذي نفاه الله عنه، يجمع بين ما أثبته الكتاب والسنة وما نفاه، فربنا أثبت أننا نراه، قال: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقال: لا تدركه الأبصار، إذا معناها النظر ممكن لكن الإدراك لا. والثاني أنه نفى إدراك النهاية ولم ينفي نفس النهاية، وهذا في الظاهر يخالف قول أبي القاسم: لا حد لذاته، لأنه طبعا ذكرنا مسألة الحد هذه، وإن طبعا الله عز وجل يعلو كل شيء، وهناك حد بحيث تحته العرش وتحته المخلوقات بيناه. ثم قال أبو القاسم: قال أبو الحسين النوري: شاهد الحق القلوب، الحق يعني الله، فالله شاهد القلوب، فلم ير قلبا أشوق إليه من قلب محمد صلى الله عليه وسلم، فأكرمه بالمعراج تعجيل للرؤية والمكالمة. وقصد بهذه الحكاية إثبات رؤية محمد صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج، وهذا هو قول أكثر أهل السنة أنه رآه بفؤاده، فلم يرى النبي صلى الله عليه وسلم ربه بعينيه، ولا يمكن شيء من، لا يمكن رؤية الله في الدنيا أبدا، إنه قضى ذلك سبحانه، وإنما يرى في الآخرة. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. مهمة جدا مسألة الاستثناء في الإيمان. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. نستكمل كتاب الاستقامة مع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكان يتكلم عن أن الصوفية فيهم كثيرون جدا جبرية، أو أن عقيدة الصوفية فيها جبر كثير جدا، فقال: فهذه الآفة توجد كثيرا في المتصوفة والمتفقرة. المتفقرة اللي هم يعني المتنطعة المتكلفة، وأما التكذيب بالقدر فقليل فيهم جدا. هذا إنصاف من شيخ الإسلام، يقول أن الصوفية ليس عندهم تكذيب بالقدر إلا قليل جدا. ثم ذكر عنهم في الإيمان كلمتين يدل بهما على أن الإيمان عندهم مجرد التصديق، مجرد التصديق. طبعا هو يعني شيخ الإسلام هنا يتكلم عن مقصود أبي القاسم القشيري، عن مقصود أبو القاسم القشيري، يعني ليس كلام شيخ الإسلام. هو شيخ الإسلام يقول: ثم ذكر عنهم أي القشيري في الإيمان كلمتين يدل بهما على أن الإيمان عندهم مجرد التصديق. قال الشيخ الإسلام ينصفهم ويدافع عنهم من هذا من إنصافه وفضله: وليس هذا مذهب القوم، بل الذي حكاه عن الجنيد فقال: وقال الجنيد: التوحيد علمك وإقرارك بأن الله فرد في أزليته لا ثاني معه ولا شيء يفعل فعله. طبعا هذا الكلام خطير جدا يا شباب، كلام الجنيد. التوحيد عنده مجرد العلم والإقرار، يعني التصديق، التصديق والإقرار بأن الله فرد في أزليته لا ثاني معه ولا شيء يفعل فعله. طيب أين أعمال القلوب وأين أعمال الجوارح؟ قال: وأين قول اللسان؟ وقال أبو عبد الله بن خفيف الذي هو أبو العباس: الإيمان تصديق القلوب بما أعمله الحق من الغيوب. هذا طبعا معناه الإيمان مجرد تصديق، وهذا الكلام باطل جدا، لأن معناه أن إبليس مؤمن، فإبليس مصدق حقيقة، مصدق بقلبه وأقر بلسانه، قال: بعزتك، وقال: خلقتني، وقال: ربي. بل يكون فرعون مؤمنا أيضا، لأن فرعون مؤمن في قلبه، قال الله: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. قال شيخ الإسلام: وهذا المذكور عن الجنيد وابن خفيف حسن وصواب، لكن لم يدل على أن أعمال القلوب ليست من الإيمان. يعني كأنه يقول هذا حسن وصواب لو ضموا إليه القول بأن عمل القلوب من الإيمان، أما لو قالوا أن عمل القلوب ليس من الإيمان فلا يكون لا حسنا ولا صوابا. قال: ثم ذكر عنهم، يعني القشيري ذكر عنه في مسألة الاستثناء في الإيمان الذي هو القول أنا مؤمن إن شاء الله، قال: ذكر عنه شيئا حسنا فقال: وقال أبو العباس السياري: عطاؤه على نوعين، عطاء الله على نوعين: كرامة واستدراج. عطاء الله إما كرامة وإما استدراج، فما أبقاه عليك فهو كرامة، يعني أي نعمة تبقى عليك فهي كرامة، وما أزاله عنك فهو استدراج، استدراج لينظر هل تشكر، تثبت، تصبر. فقل: أنا مؤمن إن شاء الله تعالى. إذن يأمر أبو العباس السياري الإنسان بأن يقول أنا مؤمن إن شاء الله تعالى. قال: وأبو العباس السياري كان شيخ وقته، وقال، كل هذا كلام القشيري: سمعت الأستاذ أبا علي الدقاق يقول: غمز رجل رجل أبي العباس السياري، فقال: تغمز رجلا، ما نقلتها قط في معصية الله تعالى. قال له: أنت تغمز رجلي وأنا رجلي ما مشيت بها في معصية أبدا. قال: وقال أبو بكر الواسطي: من قال أنا مؤمن بالله حقا قيل له الحقيقة تشير إلى إشراف واطلاع وإحاطة، فمن فقده فقد بطل دعواه منها. إنسان يزكي نفسه يقول أنه مؤمن بالله حقا، فقال له هذا يحتاج إلى إشراف واطلاع وإحاطة، قال أبو القاسم: يريد بذلك ما قاله أهل السنة من أن المؤمن الحقيقي من كان محكوما له بالجنة، فمن لم يعلم ذلك من سر حكمة الله تعالى فدعواه بأنه مؤمن حقا غير صحيحة. هذا كلام عجيب. يقول المؤمن الحقيقي من كان محكوما له بالجنة، طيب إذا كان محكوم له عند الله لكن أن لنا العلم، فمن لم يعلم ذلك من سر حكمة الله تعالى، يعني أن الله عز وجل قضى للمؤمن بالجنة ولكن لم يطلع أحدا على ذلك، فدعواه بأنه مؤمن حقا غير صحيحة. قلت الاستثناء في الإيمان، هنا شيخ الإسلام سيبين حكم الاستثناء في الإيمان. الاستثناء في الإيمان سنة عند عامة أهل السنة. فشيخ الإسلام يقول يجوز الاستثناء في الإيمان، وقد ذكر طائفة من المرجئة وغيرهم وأوجبه كثير من أهل السنة. أهل السنة قال: قل أنا مؤمن إن شاء الله، ومن وجوهه وجهان حسنان، أحدهما أن الإيمان الذي أوجبه الله على العبد من الأمور الباطنة أو الظاهرة لا يتيقن أنه أتى بها على الوجه الذي أمر به كاملا، بل قد يكون أخل ببعضه فيستثني لذلك. الله أكبر، كلام جميل. يعني لما أقول أنا مؤمن إن شاء الله أقصد أنا لم أستكمل الإيمان وأسأل الله أن أستكمله، فهذا لا بأس به. يعني لأن لا يمكن الإنسان يشهد لنفسه بأنه مؤمن كامل الإيمان، لأن هذا عزيز جدا. فوجه طيب أن الإنسان الذي أن الإيمان الذي أوجبه الله على العبد من الأمور الباطنة أو الظاهرة لا يتيقن أنه أتى به على الوجه الذي أمر به كاملا، بل قد يكون أخل ببعضه فيستثني لذلك. الوجه الثاني أن المؤمن المطلق من علم الله أنه يوافي بالإيمان، المؤمن المطلق يعني المؤمن كامل الإيمان الذي علم الله أنه يوافي بالإيمان، الذي الله علم أنه استكمل الإيمان. فأما الإيمان الذي تتعقبه الردة فهو باطل طبعا، لأنه لأن أشركت لأحبطن عملك، كالصوم والصلاة الذي يبطل قبل فراغه، مثل الصلاة: تصلي خاشعا مخلصا على السنة ثم تأتي في قبل التشهد الأخير مثلا وتبطل صلاتك، إذا ضاعت الصلاة كلها. والصوم: إنسان يصوم إلى قبيل المغرب ب5 دقائق ثم يأكل، فلا يعلم العبد أنه مؤمن حتى يقضي جميع إيمانه، وذلك إنما يكون بالموت، لأن العبد طالما هو حي لا يزال مطلوبا منه أشياء. وهذا معنى ما يروى عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قيل له: إن فلانا يقول إنه مؤمن، قال: فقولوا له أهو في الجنة؟ فقال: الله أعلم. قال: فهلا وكلت الأولى كما وكلت الثانية؟ يعني فهلا وكلت الأولى كما وكلت الثانية؟ يعني إذا قيل له: هل أنت مؤمن؟ يقول: الله أعلم. يعني وهذا الوجه تختاره طائفة من متكلمي أهل الحديث المائلين إلى الإرجاء كالأشعري وغيره، ممن يقول بالاستثناء. يعني أبو الحسن الأشعري يقول بجواز أن يقول الإنسان أنا مؤمن إن شاء الله، ولا يدخل الأعمال في مسمى الإيمان، والأعمال لابد تدخل في مسمى الإيمان، فيجعل الاستثناء يعود إلى النوايا فقط. وهو الذي ذكره أبو القاسم وفسر به كلام أبي بكر الواسطي. طيب، وكلام الواسطي يحتمل الوجهين جميعا، الوجهين اللي هما الوجه ان الايمان الانسان لا يتاكد انه وصل الايمان المطلق، والشيء الثاني ان الانسان لا شك انه مقصر. فان الاشراف والاطلاع، لانه قال الحقيقه تشير الى اشراف واطلاع واحاطه، فان الاشراف والاطلاع قد يكون على الحقيقه التي عند الله في هذا الوقت، وقد يكون على ما يوافي به العبد. وأما كلام أبي العباس فظاهر في أنه راعى الخاتمة، يعني كلام أبو العباس القشيري السياري، أيوة، أنه راعى الخاتمة، أن الإنسان لا يضمن أنه يثبت على الإيمان إلى آخر لحظة من عمره. طيب، إذن هنا شيخ الإسلام عالج مسألة الاستثناء في الإيمان، عالجها. طيب هل نتكلم فيها نوضحها أكثر؟ نعم. طيب قال الاستثناء في الإيمان، أولا ما معناه؟ معناه أن يقول القائل أنا مؤمن إن شاء الله، وهذه كلمة يمنعها مرجئة الفقهاء، لأن عندهم الإيمان شيء واحد وهو التصديق، فيقولون أنت تعلم أنك مصدق بالقلب، فكيف تقول أنا مؤمن إن شاء الله؟ يعني حملوا كلمة إن شاء الله على الشك، يعني أنا يحتمل أكون مؤمن، فقالوا ممنوع أن تقولها، لأن عندهم الإيمان هو التصديق، والتصديق إما أن يكون موجودا أو غير موجود، يعني إما الإنسان مصدق أو غير مصدق. فإن قلت أنا مؤمن إن شاء الله، إذا أنت تشك في إيمانك، ولهذا يسمون المؤمنين الذين يستثنون في إيمانهم الشكاكة. يبقى مرجعة الفقهاء قالوا الذي يقول أنا مؤمن إن شاء الله هو شكاك، فأنت تعلم في نفسك أنك مصدق، كما تعلم أنك قرأت الفاتحة، وكما تعلم أنك تحب الله ورسوله وتبغض اليهود، فكيف تقول إن شاء الله؟ بل قل أنا مؤمن، اجزم ولا تشك في إيمانك. واضح كده شباب؟ يفسرنا معنى الاستثناء وبينا كلام مرجئة الفقهاء المبني على أن الإيمان هو التصديق. أما جمهور أهل السنة فإنهم يفصلون فيقولون إن قال القائل أنا مؤمن إن شاء الله يقصد الشك في أصل إيمانه، خلاص هذا لا يجوز، هذا ممنوع، فأصل الإيمان التصديق. وأما إن نظر إلى الأعمال والواجبات التي أوجبها الله والمحرمات التي حرمها الله، ورأى أن شعب الإيمان متعددة والواجبات كثيرة، فالإنسان لا يزكي نفسه ولا يقول بأنه أدى ما عليه، بل يتهم نفسه بالتقصير ويزري على نفسه. فإذا قال أنا مؤمن إن شاء الله، فإن الاستثناء راجع إلى الأعمال، يبقى أنا مؤمن إن شاء الله بالنسبة لأعمالي إن شاء الله، لأن أنا لا أظن أني استكملت كل أعمال الإيمان. تمام. أما النظر إلى الأعمال والواجبات التي أوجبها الله والمحرمات التي حرمها، ورأى أن شعب الإيمان متعددة والواجبات كثيرة، فالإنسان لا يزكي نفسه ولا يقول بأنه أدى ما عليه، بل يتهم نفسه بالتقصير ويزري على نفسه. فإذا قال أنا مؤمن إن شاء الله، فإن الاستثناء راجع إلى الأعمال، فهذا لا بأس به، بل حسن أن يقول إن شاء الله. وكذلك إذا أراد عدم علمه بالعاقبة، وأن العاقبة لا يعلمها إلا الله، فلا بأس بالاستثناء، لأنه أنا مؤمن والمؤمنون طبعا في الجنة، فيقول أنا مؤمن إن شاء الله، يعني أنا مؤمن وأكون في الجنة إن شاء الله، لأنه لا يعلم، فيسلم الأمور لله، فهذا لا بأس به في الاستثناء. وكذلك إذا أراد التبرك بذكر اسم الله، أنا مؤمن إن شاء الله تبركا، فلا بأس، لأن الذي يقول إن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، ينبغي عليه إذا قال أنا مؤمن أن يستثني، لأنه لا يستطيع أن يجزم، لأن معه كمال الإيمان، وإن جزم فقد زكى نفسه، لأن الإيمان شامل للاعتقادات والأقوال والأعمال. فأهل السنة والجماعة لا يجزمون لأنفسهم بالإيمان المطلق، يعني بالإيمان التام، لأن الإيمان يشمل فعل جميع الطاعات وترك جميع المنهيات، ولن يستطيع أحد أن يدعي لنفسه أنه جاء بذلك كله على التمام والكمال، طبعا إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا الاستثناء جائز، جائز، وإن قال ذلك فقد شهد لنفسه بأنه من الأبرار المتقين وأولياء الله الصالحين، وضمن لنفسه دخول الجنة ابتداء، وهذا من التألي على الله تعالى والعياذ بالله. ولا يقولها مسلم عاقل وهم بعيدون عن تزكية أنفسهم، ولا أعظم للنفس تزكية وراء الشهادة لها بالإيمان الشامل لكل شعبة. إذا الاستثناء عندهم في الأمور المتيقنة غير المشكوك فيها، فما كان مقطوعا به فلا يجوز الاستثناء. وهم يرون أن السؤال هل أنت مؤمن بدعة، حدث أهل البدع من المرجئة ليحتجوا بها على قولهم في الإيمان أنه التصديق، وأن العمل ليس من الإيمان، خلافا لأخير السلف الصالح. فإذا الصحيح يا شباب ما هو؟ جواز الاستثناء. مرة أخرى، الاستثناء أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله، مرجئة الفقهاء يقولون لا يجوز، لأنه هو التصديق، والإنسان إما مصدق أو مكذب. وأما الصحيح أنه يجوز أن يقال باعتبار أن الإنسان لا يجزم لنفسه بتمام الإيمان ولا بكمال الإيمان، لأنه لا شك أن عنده تقصيرا، أو يقولها تبركا لا بأس بذلك. تمام. وعقيدة السلف الصالح الإيمان، الأعمال جزء من الإيمان. تمام. والأدلة على جواز الاستثناء كثيرة في الكتاب والسنة والأثر. قال ابن مسعود: من شهد على نفسه أنه مؤمن فليشهد أنه في الجنة. تمام. وذكرنا هذا الحديث. وقال أحمد بن حنبل رحمه الله: أذهب إلى حديث ابن مسعود في الاستثناء في الإيمان، لأن الإيمان قول وعمل، والعمل الفعل. لقد جئنا بالقول ونخشى أن نكون قد فرطنا في العمل، فيعجبني أن نستثني في الإيمان نقول أنا مؤمن إن شاء الله. وهذا نص من كلام الإمام أحمد رحمه الله. وقال الإمام يحيى بن سعيد القطان رحمه الله كما في السنة للخلال: ما أدركت أحدا من أصحابنا ولا بلغنا إلا على الاستثناء، إلا على الاستثناء. فكان السلف هكذا. وسئل أحمد بن حنبل رحمه الله كما في شرح أصول اعتقاد أهل السنة لللالكائي عن الإيمان، فقال: قول وعمل ونية. قيل له: فإذا قال الرجل مؤمن أنت؟ قال: هذه بدعة. قيل له: فما يرد عليه؟ قال: يقول مؤمن إن شاء الله، مؤمن إن شاء الله. وهكذا قال إبراهيم النخعي، قال: سؤال الرجل للرجل أمؤمن أنت بدعة. وقال سفيان بن عيينة رحمه الله كما في الإبانة لابن بطة: إذا سئل أمؤمن أنت، إن شاء لم يجب أو يقول: سؤالك إياي بدعة ولا أشك في إيماني. تمام. وقال شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى: إن الإيمان المطلق، يعني الإيمان التام، يتضمن فعل ما أمر الله به عبده كله وترك المحرمات كلها. فإذا قال الرجل أنا مؤمن بهذا الاعتبار، فقد شهد لنفسه بأنه من الأبرار المتقين القائمين بفعل جميع ما أمروا به وترك كل ما نهوا عنه، فيكون من أولياء الله الصالحين. وهذا من تزكية الإنسان لنفسه وشهادته لنفسه بما لا يعلم. ولو كانت هذه الشهادة صحيحة لكان ينبغي له أن يشهد نفسه بالجنة. وسألتنا إذا قلت أنا مؤمن تم الإيمان خلاص أنت في الجنة، ولا أحد يشهد لنفسه بالجنة، فشهادته لنفسه بالإيمان كشهادته لنفسه بالجنة إذا مات على هذه الحال. وهذا مأخذ عامة السلف الذين كانوا يستثنون وإن جوزوا ترك الاستثناء بمعنى آخر. وقال: والمأثور عن الصحابة وإما للتابعين وجمهور السلف، وهو مذهب أهل الحديث وهو المنسوب إلى أهل السنة، أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وأنه يجوز الاستثناء فيه، يجوز الاستثناء فيه. تمام. لكن لا تقل أنا مسلم إن شاء الله، لا، لا استثناء في الإسلام، لا استثناء في الإسلام، لأن من نطق بالشهادتين أصبح مسلما وتميز عن غيره من الكفار، فلا استثناء في الإسلام. وجمهور أهل السنة لا يرون الاستثناء في الإسلام، وإنما يرونه في الإيمان، لأن الإسلام غير الإيمان معلوم. فالإيمان درجات، والناس فيه يتفاوتون، منهم المؤمن ومنهم المسلم، والإسلام هو أقل هذه الدرجات، وليس وراءه إلا الكفر. فمن لم يكن مسلما كان كافرا. إذن ليس هناك استثناء في الإسلام بحال من الأحوال. والبعض طبعا قال: لو حملنا الإسلام على أنه مثل الإيمان، يزيد وينقص باعتبار أنه يعني الاستسلام لله، وأن له كمال وله نقص، إذن يجوز الاستثناء فيه. والأولى عدم الاستثناء في الإسلام والإيمان. نعم. طيب، بينا مسألة الاستثناء تماما، والحمد لله رب العالمين. نرجع إلى شيخ الإسلام رحمه الله. فإن قيل فإذا كان القدر السابق لا ي... القدر السابق فإذا كان القدر السابق لا ينافي الأسباب، فما وجه ما ثبت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله إني رجل شاب وإني أخاف على نفسي، أو أنا أخاف على نفسي العنت ولا أجد ما أتزوج به النساء. أبو هريرة نفسه يتزوج وليس عنده شيء، هو من أفقر الصحابة. فسكت عني ثم قلت مثل ذلك، فسكت عني ثم قلت مثل ذلك، فسكت عني ثم قلت مثل ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، جف القلم بما أنت لاق، فاختص على ذلك أو دع. وهذا حديث صحيح رواه البخاري، رواه البخاري. فسكت أبو هريرة رضي الله عنه فاختص على ذلك أو دع، فهذا يقتضي أن اختصاءه الذي قصد أن يمتنع به من الفاحشة لا يدفع المقدور، يعني خلص هذا الأمر منتهي، فاسكت على هذا واصبر على هذا. وطبعا أبو هريرة رضي الله عنه بعد ذلك كتب الله له الزواج بعد يعني فترة، لكن طالما في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج. وكذا في الصحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن العزل، يعني أن الإنسان يعاشر امرأته ولا يقذف فيها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا عليكم أن تفعلوا، فما من نسمة كتب الله أن تكون إلا وهي كائنة بإذن الله. فهذا يقتضي أن عزل الماء وهو سبب لعدم العلوق، يعني سبب لعدم الحمل، لا فائدة فيه لدفع ما كتب الله من الأولاد. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنه، الرواية في البخاري، وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما وهو في مسلم عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب. قال: ومن هم يا رسول الله؟ قال: هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقال عكاشة: ادعوا الله يجعلني منهم. فقال: أنت منهم. فقام رجل فقال: يا نبي الله، ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة. وهذا متفق عليه. فقد جعل التوكل ها هنا موجبا لترك الاكتواء والاسترقاء، وهما من الأسباب. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قالت أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أمتعني بزوجي رسول الله، وبأبي أبي سفيان، وبأخي معاوية. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد سألت الله لآجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة، لن يعجل الله شيئا قبل أجله، ولن يؤخر شيئا عن أجله، ولو كنت سألت الله أن يعيذك من عذاب في النار أو عذاب في القبر كان خيرا وأفضل. قال: وذكرت عنده القردة والخنازير، وذكرت عنده القردة والخنازير هي من مسخ، فقال: إن الله لم يجعل لمسخ نسلا ولا عقبا، وقد كانت القردة والخنازير قبل ذلك. يعني الذين مسخوا قردة وخنازير من بني إسرائيل لم يكن لهم نسل ولم يعيشوا، أما القردة والخنازير الأصلية فموجودة قبل المسخ وبعد المسخ. وفي رواية قال رجل: يا رسول الله، القردة والخنازير هي مما مسخ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يهلك قوما أو يعذب قوما فيجعل لهم نسلا. رواه مسلم. فهذا الحديث أخبر فيه أن الدعاء وهو من الأسباب لا يفيد في إطالة الأعمار، ويفيد في النجاة من عذاب الآخرة، لأن هي قالت يعني أطل عمري وعمر أبي أبي سفيان وأخي معاوية وزوجي. فيقال: ليس كل ما يظنه الإنسان سببا يكون سببا، وليس كل سبب مباحا في الشريعة، بل قد تكون مضرته أعظم من منفعته فينتهى عنه، وليس كل سبب مقدورا للعبد، فالعبد يؤمر بالسبب الذي أحبه الله، ويؤذن له فيما أذن الله فيه، ويؤذن له فيما أذن الله فيه. مع أمره بالتوكل على الله تعالى، فأما ما لا قدرة له فيه فليس فيه إلا التوكل على الله والدعاء له، وذلك من أعظم الأسباب التي يؤمر بها العبد أيضا، إن التوكل والدعاء من أعظم الأسباب. وما كان من الأسباب محرما لرجحان فساده على صلاحه أو غير نافع لا يفيد، بل يظن أنه نافع فإنه لا يؤمر به أيضا، فلا يؤمر بما لا فائدة فيه، وما كان فساده راجحا نهي عنه. يعني في شيء بيكون سبب صلاحه راجح، مثل العسل وحبة البركة والدعاء والتوكل، وشيء لا يعلم إن كان نافع ولا غيره فلا يؤمر به والأولى تركه، وشيء فساده راجح مثل شرب مثلا كأس خمر فيترك. وجماع الأمر أن الأسباب إما أن تكون مقدورة أو غير مقدورة، فغير المقدور ليس فيه إلا الدعاء والتوكل، والمقدور إما أن يكون فساده راجحا أو لا يكون، فإن كان فساده راجحا نهي عنه، وإن لم يكن فساده راجحا فينهى عنه، كما ينهى عن إضاعة المال والعبث، شيء لا يعلم إن كان يتم به الشفاء أو لا فنتركه، مثل مثلا إشعال البخور، رش الملح. وأما السبب المقدور النافع منفعة راجحة مثل العسل وحبة البركة والقسط الهندي، فهو الذي ينفع ويؤمر به ويندب إليه. وأيضا فينبغي أن يعرف أن التوكل على الله من أعظم الأسباب، فربما كان بعض الأسباب يضعف التوكل، فإذا ترك ذلك كمل توكله، فهذا التقسيم حاصر، تقسيم حصري، والقدر يأتي على جميع الكائنات، وبهذا يتبين فقه الأحاديث. أما حديث الاختصاء فإن الاختصاء محرم لرجحان مفسدته، وقد ثبت في الصحيح عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال: زجر رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان بن مظعون عن التبتل ولو أذن لاختصينا، حديث متفق عليه. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه مع ركوب الاختصاء المحرم، يعني ما فعل الاختصاء المحرم، لا يسلم من الزنا. الاختصاء طبعا الإنسان يقطع ذكره حتى لا يعاشر النساء نهائيا، وقد ثبت أنه لا يسلم من الزنا، بل لابد أن يفعل ما كتب عليه منه، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كتب الله على ابن آدم حظه من الزنا، فهو مدرك ذلك لا محالة، فالعينان تزنيان وزناهما النظر، اللسان يزني وزناه المنطق، والأذنان تزنيان وزناهما الاستماع، واليد تزني وزناها البطش، والرجل تزني وزناها الخطأ، والنفس تمنى، والفرج يصدق ذلك أو يكذب. وهذا حديث صحيح متفق عليه. وأما حديث العزل فالعزل لا يمنع انعقاد الولد، ولا ترك العزل يوجب الولادة، ولهذا لو عزل عن سريته، سريته يعني جاريته التي يعاشرها، وأتت بولد ألحق به، هي سريتك، ولو حاملت وأنجبت، أنت الأب لا شك. فإن الماء سباق مع ما فيه من ترك لذة الجماع، يعني أحيانا عند قذف الماء يعزل، فيمكن أن يكون أثناء ذلك تسرب شيء فيه الحيوان المنوي فتم الحمل، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الولد المكتوب يكون عزلت أو لم تعزل، كما قال: ليس من كل الماء يكون الولد، وهذا حديث صحيح أخرجه مسلم. فلا يكون ترك العزل سببا للولادة، ولا العزل سببا لمنعها، والقدر ماض بالأمرين فلا فائدة فيه، إذا أعزلوا أو لا تعزلوا الأمر قدر الله سابق. ومثل هذا ما ثبت في الصحيح أنه نهى عن النذر وقال: لا يأتي بخير، النذر لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به البخيل. وهذا حديث صحيح أخرجه البخاري ومسلم. فأخبر أن النذر ليس من الأسباب التي تجتذب بها المنفعة وتدفع بها المضرة، ولكن نلقيه إلى ما قدر له فنهي عنه لعدم فائدته. نعم، الإنسان يريد يطيع الله يطيعه، لماذا ينذر؟ وأما حديث 70,000 فلم يصفهم بترك سائر التطبب، يعني لا يتركون كل أسباب الدواء، وإنما وصفهم بترك فقط الاكتواء والاسترقاء. والاكتواء مكروه، وقد نهى عنه في غير هذا الحديث لما قال: وأنا أنهى أمتي عن الكي. وهذا حديث متفق عليه، حديث رواه البخاري: أنا أنهى أمتي عن الكي. والمسترقي لم يفعل شيئا إلا اعتماده على الراقي، فتوكله على الله سبحانه وحده لا شريك له أنفع له من ذلك. وهذا الجواب الآخر، يعني 70,000 ممكن ياخد دواء للسعال ودواء ويعمل عملية جراحية للقلب المفتوح والزائدات، وياخد أدوية اللي يبعد عن الأمرين فقط، الاكتواء والاسترقاء. نعم. وهذا الجواب الآخر، وهو أن المسترقي يضعف توكله على الله، فإنه إنما طلب دعاء الغير ورقيته، فاعتماد قلبه على الله وحده وتوكله عليه أكمل لإيمانه وأنفع له. وأما حديث أم حبيبة التي دعت بطول العمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبيها وأخيها، ففيه أن الدعاء يكون مشروعا نافعا في بعض الأشياء دون بعض، وكذلك هو، ولهذا لا يحب الله المعتدين في الدعاء، فالأعمار المقدرة لم يشرع الدعاء بتغييرها، أعمار مقدرة لا يمكن التغيير، بخلاف النجاة من عذاب الآخرة، فإن الدعاء مشروع له نافع فيه. وقد كتبت مسألة زيادة العمر بصلة الرحم في غير هذا الموضع، إن كيف يعني العمر يزيد بزيادة الرحم، ولا يلزم من تأثير صلة الرحم ونحو ذلك أن يزيد العمر، ممكن إنسان يصل رحم وعمره لا يزيد، كما قد يقال بزيادة العمر بتأثير الدعاء، ولذلك كان يكره أحمد أن يدعى له بطول العمر ويقول هذا فرغ منه، طول العمر خلاص هذا أمر مفروغ مكتوب. ثم ذكر ما جاء في الرؤية، قال الرؤية من رؤية المنامي، قال أبو لا ما جاء في الرؤية من رؤية المؤمنين لله بأبصارهم يوم القيامة. قال سمعت الشيخ، قال أبو القاسم سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي رحمه الله يقول: سمعت منصور ابن عبد الله يقول: سمعت أبا الحسن العنبري يقول: سمعت سهل بن عبد الله التستري يقول: ينظر إليه تعالى المؤمنون بأبصار من غير إحاطة ولا إدراك نهائي. المؤمن ينظر إلى الله ولكن أبصارهم لا تحيط بالله، يعني مثلا أنت تنظر إلى كتاب فعينك تحيط بالكتاب، لكن تنظر إلى الله لا يمكن تحيط به، كما أنك لو نظرت إلى السماء لا يمكن تحيط بها ولا تدرك نهايتها، فما بالك بالله. وهذا الكلام، قال شيخ الإسلام، وهذا الكلام من أحسن الكلام، وكلام سهل بن عبد الله في السنة وأصول الاعتقادات أشد وأصوب من كلام غيره، وكذلك الفضيل بن عياض ونحوه، فإن الذين كانوا من المشايخ أعلم بالحديث والسنة وأتبع لذلك هم أعظم علما وإيمانا وأجل قدرا في ذلك من غيره. وقول سهل ولا إدراك نهاية، يعني لا إحاطة، يتضمن شيئين: أحدهما نفي الإدراك الذي نفاه الله عنه، يجمع بين ما أثبته الكتاب والسنة وما نفاه، فربنا أثبت أننا نراه، قال: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقال: لا تدركه الأبصار، إذا معناها النظر ممكن لكن الإدراك لا. والثاني أنه نفى إدراك النهاية ولم ينفي نفس النهاية، وهذا في الظاهر يخالف قول أبي القاسم لا حد لذاته، لأنه طبعا ذكرنا مسألة الحد هذه، وإن طبعا الله عز وجل يعلو كل شيء، وهناك حد بحيث تحته العرش وتحته المخلوقات بيناها. ثم قال أبو القاسم، قال أبو الحسين النوري: شاهد الحق القلوب، الحق يعني الله، فالله شاهد القلوب، فلم ير قلبا أشوق إليه من قلب محمد صلى الله عليه وسلم، فأكرمه بالمعراج تعجيلا للرؤية والمكالمة. وقصد بهذه الحكاية إثبات رؤية محمد صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج، وهذا هو قول أكثر أهل السنة أنه رآه بفؤاده، فلم يرى النبي صلى الله عليه وسلم ربه بعينيه، ولا يمكن شيء من لا يمكن رؤية الله في الدنيا أبدا. انه قضى ذلك سبحانه، وانما يرى في الاخره. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. مهمه جدا مساله الاستثناء في الايمان.